بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم.
نعم. الآية لا تصدقوهم من احتمال أن يكونوا كاذبين، ولا تكذبوهم من احتمال أن يكونوا صادقين، ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل عليهم. ونحن نؤمن بما أنزل عليه من التوراة ونؤمن بما أنزل عليه من الإنجيل، لكننا لا نصدقهم بما نسبوا إلى التوراة والإنجيل ولا نكذبهم. لماذا؟ احتمال أن يكونوا صادقين فنكذبهم، أو أن يكونوا كاذبين فنصدقهم، نصدق بالباطل أو نكذب بالحق. ولهذا يجب أن نعلم أن ما أخبر به الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما شهد شرعنا بصدقه فيجب علينا أن نصدقه، ومثاله قول الحبر من اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام إننا نجد أن الله يجعل السماء على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخر الحديث، فصدقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا نقبله. الثاني ما جاء في شرعنا تكذيبه فيجب علينا أن نكذبه، يجب علينا أن نكذبه. مثال ذلك قولهم إننا نجد في الإنجيل أن محمد رسول العرب خاصة، فهذا كذب، لأن الله قال في وصفه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وعيسى بن مريم بشر قومه به بمحمد صلى الله عليه وسلم. الثالث ما لم يرد في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه، فالحق والعدل أن لا نصدق ولا نكذب، لا نصدق فيكون صدقا ويكون تصديقنا، نعم لا نكذب فيكون صدقا ويكون تكذيبنا ردا للحق، ولا نصدق وهو باطل، نعم ولا نصدق ويكون باطلا فنكون قد أقررنا بالباطل. فلنقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليه، وهذا هو العدل والفصل. أما هم قد حرفوا وبدلوا وغيروا فلا يؤمنون. ويدل لذلك الحديث اللي بعده، حدثنا موسى
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشر، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، لا ينهاكم ما جاءكم من
ألا ألا ينهاكم
ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
الله أكبر، كلام جيد من عباس رضي الله عنه. نعم، يقول كيف تسألون الكتاب عن شيء وكتابكم أحدث، أحدث يعني أقرب عهدا، لأن التوراة قبل الإنجيل والإنجيل قبل القرآن، فأحدث كتاب نزل من عند ربنا عز وجل هو القرآن، فكيف يسأل عن شيء تقدمه؟ إنما يسأل ويكون الحكم للأحدث. وأيضا يقول تقرؤونه محضا لم يشب، بخلاف الكتب السابقة فإنها مشوبة فيها تبديل وتغيير وتحريف. ولهذا قال: وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله. وقد قال الله تعالى: وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. كيف يوثق لهؤلاء أن يسألوا؟ ثم إذا جعلنا مثلا من باب المجازات نقول: هل رأيتم أحدا منهم يأتي إلينا يسألنا عما نزل علينا؟ الجواب: لا. ولهذا أقسم قال: لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليه. فكيف تذهبون أنتم تسألونهم عن الذي أنزل إليه؟ فإن قال قائل: لو أراد الإنسان بسؤاله إقامة الحجة عليهم وتأييد ما جاء به الإسلام فهل هذا جائز؟ نقول: هو جائز، لكن هم غير مؤمنين، هم لا يؤمنون. وإلا فالأصل أنه جائز أن نسألهم من أجل أن نؤيد ما عندنا من الحق ونقيم الحجة عليهم، لكن نعلم علم اليقين أنهم لن ينصحوا لنا. وكيف وقد قال الله عنهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. فكيف نأمنهم؟ كيف نأمنهم وهم يقولون: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون؟ تخدعونهم. وعلى هذا فلا يجوز أن نسأل أهل الكتاب عما يتعلق في الديانات أو بالديانات أبدا، ولا بالأخلاق ولا بالأداب. نعم نسأل الصناع منهم عن صناعتهم لتقدمهم في الصناعة، عن الطب لتقدمهم في الطب، وبشرط أيضا أن نثق، لأنهم قد يخبرون بشيء في الصناعة ضد ما تكون فيه المصلحة ولا نأمن. ويبعد فيما نظن والعلم عند الله أن يخبروننا بشيء نجاريهم فيه من الأسلحة، لأن ذلك يعني أنهم يعلموننا ما نقاتلهم به. وكذلك في الأدوية يبعد أن يعطوننا ما عندهم، لأنهم لو فعلوا ذلك لاستغنينا عنهم وهم لا يريدون أن يستغنوا. على كل حال قد نقول حكم هذه المسألة أي مسألة الصناعة والطب تخضع إلى كل قضية بعينها، فقد يكون بعضهم عنده من النص الفطري ما لا يمكن أن يغش في مهنته وإن كان كافرا وإن كان عدوا، فينظر إلى كل قضية بعينها. نعم أنت لا إيه نعم صح انتهى الوقت. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كراهية الخلاف. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن المهدي عن سلام ابن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله: سمع عبد الرحمن سلاما. وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور قال حدثنا أبو عمران عن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قول باب كراهية الخلاف يعني أنه ينبغي للأمة أن تتفق وأن لا تختلف، وفيه إشارة إلى ضعف الحديث الذي يروى اختلاف أمتي رحمة، فإن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الخلاف ليس برحمة، إنما عدم الأخذ بالمخالفة رحمة إذا صار عن اجتهاد، فإن الله تعالى لا يعذب من خالف عن اجتهاد. وقول كراهة الخلاف المراد بالخلاف خلاف القلوب، أما واختلفت الآراء الصادرة عن اجتهاد فهذا شيء لا بد منه، ولهذا وقع الخلاف في عهد الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبكم، يعني ما اختلفت عليه القلوب، فإذا اختلفت فقوم عنه. وفيه إشارة إلى منع الحزبية في الإسلام، وأنه لا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا أحزابا، لأن الحزبية تستلزم الخلاف حتما، ولهذا نجد الأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون، كل يقول الحق عندي والمخالف يضال، فتتفرق الأمة، وهذا أمر معلوم لقول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وفي الحديثين، بل هما حديث واحد، أنه إذا اختلف الناس هل يقرأ القرآن أو لا يقرأ، فإنه لا يقرأ، لقوله: إذا اختلفتم فقوموا عنه. وأما أن نفرض على الناس أن نقرأ فإن هذا لا ينبغي. وقد سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا ينبغي للإنسان أن يقرأ على القوم إلا إذا وافقوا واعترفوا، حتى غير القرآن. فلا ينبغي أن تفرض على أناس تجلس إليهم أن تفرض عليهم قراءة كتاب أو موعظة أو ما أشبه ذلك إلا إذا علمت أنهم يرغبون ذلك، فإذا علمت أنهم يرغبون ذلك فلا حرج، بل هو خير لك. أما أن تفرض عليهم الأمر فهذا خلاف هذا السلف الصالح. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نعترف على معاني القرآن وألا نختلف فيها، فإن حصل نزاع أو جدال فلنتفرق، فلعل الخلاف يعود وفاقا. نعم نعم. إيش؟
قد يوجد أحد الصالحين
في مجلس،
قد يوجد أحد الصالحين أو طرف
في مجلس يكفر
فيه
الله أكبر يريد أن يبدل
هذا الأمر
الشيطان
إلا مجلس
الملائكة، والمعلوم أنه قد يكون مرة محاضرين ما يريد. نعم. ثلاث مرات. هنا في حرج، لكن بإمكانه أن يقول: يا جماعة هذا ما يصح، هذا الكلام نأتم به وما أشبه ذلك، فدعوا هذا الكلام ولا ينتقل بهم إلى كتاب يقرأ عليهم وهم له كالبون. نعم لا خالف، يتكلم بموعظة بناء على أن هذا الذي يتكلمون فيه محرم، فيعظهم عن هذا المحرم. آدم. نعم. إيش؟ هي هذه ما تعتبر، هذه يعتبر نصيحة على شيء واقع أو نهي عن منكر حاضر. أما رجل جالس مع قوم جلوسا عاديا يريد أن يفرض عليهم قراءة القرآن وما أشبه ذلك وموعظة، إلا إذا رأى أنهم إذا علم أو غلب على ظن أنهم يرغبون هذا، لأن بعض الناس يرغب إذا جلس إليه عالم أن يتكلم هذا العالم بما ينفع. نعم. موقف الإنسان أن يعتزل كل هذه الفرق وأن لا ينتمي إلى واحدة منها، يسير على ما سار عليه السلف الصالح بدون أن يقول أنا مثلا أنا كذا أنا كذا أنا كذا من هذه الأحزاب. يستفيد ويفيد، لأن من لا ينتمي إلى حزب كل الأحزاب تقبل، لكن من ينتمي إلى حزب هو الذي تكره الأحزاب الأخرى.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغاطهم.
قولا لما حضر يعني احتضر النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاة أو قبل وفاته، المهم أنه علم أنه مرتحل عن الدنيا. كان في البيت رجال منهم عمر بن الخطاب قال هل أم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. من المعلوم أن الذي لن نضل بعده هو كتاب الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطوة عرفة وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله. لكن المراد الكتاب في الخلافة، أراد أن يكتب لهم كتابا في الخلافة وأن الخليفة من بعده فلان بن فلان. ولا منهم من وافق ومنهم من خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال مرضه قد يقول قولا يسوءه. من هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، يعني وخاف أن يقول قولا يسوءه. فاختلف الناس، منهم من يقول يكتب ومنهم من يقول لا يكتب، ولكن مشيئة الله تعالى وحكمته اقتضت أن لا يكتب، فكان هذا اللغط سبباً في عدم كتابته. ونحن نعلم أن عدم الكتابة هو الحكمة، لأن الله تعالى قدر له من الموانع ما يمنعه، وإلا فإن السبب قائم، فإن الرسول طلب أن يكتب، لكن هذا السبب أوجد الله له ما يمنعه وهو اختلاف الصحابة رضي الله عنه. فلما اختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني فقاموا عني. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكتب لقوله هلما أكتب لكم كتابا، ولقوله فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال نعم بعد اتفاقهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي كان لا يكتب ولا يقرأ، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبتلون. فهو قبل أن ينزل عليه القرآن لا يقرأ ولا يكتب بالاتفاق، لكن اختلفوا فيما بعد، فمنهم من قال إنه تعلم الكتاب، وإن الرسول عليه الصلاة والسلام من أشد الناس ذكاء وتوكدا وفطنة، ولا يصعب عليه أن يتعلم الكتابة، والمحذور الذي يخشى منه إذا كان يكتب قد زال. واستدلوا لذلك بمثل هذا الحديث وبحديث صلح الحديبية أنه كتب عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكتب ولكنه يأمر بالكتابة، فأسندت الكتابة إليه لأنه يأمر بها، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يكتب إلا اسمه فقط. فالله أعلم، الله أعلم هل تعلم الكتابة أو لا، ولكن مهما كان حتى لو قلنا بأنه صار يكتب ويقرأ فإن ذلك لا يضره شيئا، لأن الرسالة ثبتت بالوحي الذي كان وهو لا يقرأ ولا يكتب. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي التفرق عند كثرة اللغط والاختلاف، لأن هذا يحل المشكلة، إذ لو بقي الناس في مكانهم زاد اللغط وزاد الاختلاف وربما يؤدي إلى المقاتلة. فلهذا كان من الحكمة أنه إذا كثر اللغط والاختلاف أن يتفرق الناس. ومن ذلك أيضا إذا قوي الغضب من شخص واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وجلس إن كان واقفا واضطجع إن كان جالسا ولكنه لم يهدأ غضبه، فإن الأولى أن ينصرف حتى يفك المشكلة. وفي قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، هذا من رأيه رضي الله عنه. ونحن نعلم أن الحكمة البالغة أن حصل ما حصل من سبب عدم الكتابة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقضي قضاء إلا والحكمة في هذا القضاء، لكنه رضي الله عنه رأى هذا الرأي وظن أن الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كتب لكان غنيما. ومع هذا فإن ابن عباس لا يريد بهذا الإنكار على القدر، إنما أراد الإنكار على السبب، فلا يقال إن هذا من باب الاعتراض على قدر الله، فلنقول هذا من باب الاعتراض على السبب الذي هو فعل العبد. اشرح كلام العباس.
تقدم
شيء. نعم
سبق
ليش
في اواخر المراسل
عندك نعم بس نعم فإن تنازعتم في شيء نعم بينهم فرق. الحديث فيما لو كان جماعة اختلفوا في القرآن مثلا منهم من يقول نقرأ ومنهم من يقول لا نقرأ، نقول اقطع النزاع بترك القراءة. اختلفوا في معنى آية من كتاب الله وكثر جدل، منهم من يقول معناها كذا ومنهم من يقول معناها كذا، نقول تفرق وقوم حتى يهدأ نزاعكم واختلافكم ثم إذا شئتم فرجوا. وأما إذا اختلفنا قبل أن نقرأ ثم ثم أرادنا أن نحكم الكتاب والسنة رجعنا إلى الكتاب والسنة. نعم.
عمر رضي الله عنه حينما حال على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب، من المعلوم أنه يعلم أن الرسول لا ينطق عن الهوى.
نعم.
هل هناك سنة خاصة؟
نفس غلبه الوجاء.
حتى لو غلبه الوجاء فهو لا يقر على يعني خلاف الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فالسبب
أنت تعلم أن الإنسان إذا كان وجعا فإنه ربما يكون من شدة الوجع يتكلم بكلام قد لا يعقله، هذا من وجه. وجه آخر أن الإنسان مع ضيق الصدر أو مع شدة المرض قد يريد أن يفعل شيئا لو كان صحيحا منشرح الصدر ما فعله، فكأن عمر رضي الله عنه خاف أن يكتب شيئا يسوء، فالله أعلم. وهذا الحديث في الواقع يحتج به من يحتج من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يوصي إلى علي بن أبي طالب أو أوصل علي بن أبي طالب، وأن الصحابة رضي الله عنهم كتموا ذلك وظلموه، ولا شك أن هذا ليس بصحيح، فإنه مر علينا قبل بيان قليلة أن علي بن أبي طالب يقول لم يوصي إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة. نعم. هو إلى الآن ما حصل حكم من الصحابة، الاختلاف ما يدل على الاجتهاد، لا يدل على الاجتهاد، أنهم اختلفوا في أن الرسول يكتب لهم أو لا يكتب، وهذا مستند إلى 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 فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الصحيح أن الاجتهاد واقع في عهد الرسول، في بني قريظة لما قال لا يصلي لنا أحد من الأصل إلا في بني قريظة اختلفوا، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وهؤلاء. شراكة. لا، هذه من النقل، هؤلاء من الذين نقلوا الكتاب ورووه عنه، ليس البخاري. نعم.
باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته، وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء، وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، وقالت المعطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر البرساني قال حد.
نعم. كيف؟ حدثنا المكي
عن ابن
حدثنا
المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله.
نعم. بعد قال جابر قال أبو عبد الله. على كل حال لما قال عبد الله في أثناء السند علم أنه تحول، ما عندي تحول. نعم.
قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر البرساني قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة، قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال أحلوا وأصيبوا من النساء، قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، فبلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا، فناتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي، قال ويقول جابر
المني.
قال: ويقول جابر بيده هكذا وحركها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، فحلوا، فلو استقبلتم من أمري ما استدبرت ما أهديت، فحللنا وسمعنا وأطعنا. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال: حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة.
يقول البخاري رحمه الله: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم. وعندي كذا في اليونية وفرعها، وفي الفتح والذي في الفتح على التحريم. مش عندكم الفتح هكذا على باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف بأحده، يعني أن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم التحريم، فإذا نهى عن شيء صار محرما إلا ما عرفت إباحته، أي فيكون النهي فيه للتنزيه وليس للتحريم. وكذلك أمر الأصل فيه الإيجاب، إلا ما عرفت إباحة تركه فإنه يكون النهي فيه الأمر فيه للنهي. وهذا هو المعروف عند الأصوليين، أن الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب، هذا الأصل، إلا ما دل الدليل على إباحته في الأمرين، على أن النهي فيه للكراهة وأن الأمر فيه للندب، لأن ما كان مكروها كراهة المزيه يجوز فعله، وما كان مندوبا يجوز تركه، وإذا جاز تركه أو جاز فعله فهو للإباحة. وقال بعض العلماء: الأصل في الأمر الاستحباب والندب، والأصل في النهي الكراهة دون التحريم. وعلّل ذلك بأن الأمر دائر بين الإيجاب والندب، والأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك، وهذا هو حقيقة المندوب، أن يكون مأمورا به غير آثم بتركه. وقال بعض العلماء: ما كان الغرض منه إقامة المروءة وهو ما يتعلق بالآداب فالأمر فيه للندب والنهي فيه للتنزيه، وما كان تعبدا فإنه وهذا ما يكون بين العبد وبين ربه فإنه يكون الأمر فيه للوجوب والنهي التحريم. وهذا قول وسط، ويتخلص به الإنسان من نصوص كثيرة في آداب الأكل والشرب وما أشبه ذلك، أو في آداب المعاملة بين الخلق، كلها أوامر، وبعضها قد أجمع العلماء على أنه ليس للوجوب. وعلّل ذلك بأن المروءة أدب لا عبادة، أدب لا عبادة، وإذا كان أدباً فالتوجيه فيه يكون للإرشاد، سواء كان نهياً أو أمراً. لكن ظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه أي النهي للتحريم مطلقاً، وأن الأمر للوجوب مطلقاً. واستدل بقول معطية، نعم، وبقول جابر: ولم يعزم عليه، وهذا كان في أول الأمر، أي لم يعزم على الناس أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، وهذا في أول الأمر. لكن في ثاني الأمر أمرهم وحتم عليهم وغضب لما تأخر، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه يجب على من لم يسبق الهدي إذا أحرم بحج أن يجعلها عمرة ليصير متمتعا. وقالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليها. نهينا تعني النساء عن اتباع الجنائز، وأما الرجال فالأمر باتباع الجنائز بحق مشهور. وقوله ولم يعزم علينا، هذا تفقه منها رضي الله عنها، أو أنها رأت من أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام في النهي ما يدل على أنه ليس للتحريم، فقالت ولم يعزم علينا. وأنتم تعلمون أن صيغة النطق وانفعال الناطق يعبر عن الوجوب أو التحريم. فإذا قال لك افعل، هكذا يقول افعل، وش معنى الوجوب؟ يأكد، مع أنه لو كتب كلمة افعل كتابة هل يتميز هذا أو لا يتميز؟ لا يتميز. ولهذا كان فقه الصحابة لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام أو لنواهيه أعظم من فقه من بعدهم، لأن من يشاهد المتكلم حين كلامه يعرف أنه قد عزم في النهي أو في الأمر، ولا يعلمه من لم يرى ويشاهد. ولهذا قال هنا، تقول أم عطية: ولم يعزم عليه. فهل هذا تفقه مستند إلى قرينة أو مستند إلى مجرد فهم؟ قال بعض أهل العلم إنه مستند إلى مجرد فهم، فنأخذ بالنهي ولا نأخذ بالتفقه، ونقول إن اتباع النساء للجنائز إيش حرام، وأن قول أم عطية رضي الله عنها لم يعزم علينا هذا تفقه منها. وقد يكون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم للتحريم. لكن إذا قال قائل يحتمل أنه مستنبط من القرينة، أي من قرينة نهي الرسول عليه الصلاة والسلام حين نهى، وقد عرفتم أن كيفية نطق الإنسان وانفعاله يدل على أمر زائد على النهي أو على الأمر، فيكون فعلها هذا بمنزلة المرفوع، قولها فيكون قولها هذا بمنزلة المرفوع إسنادا إلى إيش؟ إلى القرينة الحالية التي شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وعلى كل حال، فهل هذا يدل على جواز زيارة النساء للقبور وأن النهي ليس للتحريم؟ الجواب لا، لا يدل، لأن هناك فرقا بين اتباع الجنائز وبين زيارة القبور. اتباع الجنائز تمشي المرأة مع الجنازة وحولها الرجال وما يخشى من النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعور، مأمون فيما إذا كانت إيش متبعة للجنازة. لكن إذا زارت المقبرة، خرجت من بيتها لتزور المقبرة وهي وحدها، فإن هذا إنشاء للزيارة لا اتباع للجنازة. ثم إنها تكون في المقبرة وحدها، فربما يحصل منها من الفعل المحرم كالنياحة وشق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر ما لا يحصل منها باتباع الجنازة. ولهذا من استدل على جواز زيارة المرأة للقبور بهذا الحديث فقد وضع الحديث في غير ما دل عليه، واستدل بما لا دليل فيه. والصحيح أن زيارة المرأة للمقبرة إن خرجت قصدا فإن ذلك حرام، بل من كبائر الذنوب. وإن لم يكن قصدا بأن مرت بالمقبرة ووقفت ودعت لأهل القبور بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا بأس به. وبهذا يجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها ما تقول إذا زارت المقبرة، وبين لعن زائرات القبور. وفي هذا دليل في الحديث دليل على مشقة تحول الصحابة من الحج إلى العمرة، وأن ذلك شق عليهم كثيرا، إلى حد أنهم صاروا يتكلمون من وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. هذا كلام فيه شدة، هي شدة لا من جهة الأثر المترتب على الحل ولا من جهة توجيه الصحابة إلى الحل، حيث قال: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمر، يعني فلو أنه أمرنا في وقت مبكر لكان الأمر أهون، لكن الآن الحج قريب فكيف يأمرنا بأن نجعل الحج عمرة؟ ولكن لا شك أن قضاء الله أحق، وأن شرط الله أوثق، وأن الشرع لا يعارض بالعقل. وأي مانع يمنع من أن يتحلل الإنسان من عمرته قبل عرفة بخمس ليال أو بأربع ليال أو بثلاث ليال أو بليلتين أو بليلة؟ أي مانع؟ وبه نعرف الفرق بين حال الصحابة رضي الله عنهم الذين تعجبوا أن يكون التحلل من العمرة قبل الحج بخمس ليال، وبين قوم يأتون يوم عرفة إلى مكة ويتحللون بعمرة. في أناس تمتعوا بالحج بالعمرة إلى الحج، حين قدموا متى؟ يوم عرفة، فيكون تحللوا بالعمرة إلى الحج أو بالعمرة بالحج. نعم، بالعمرة إلى الحج أو بالعمرة في الحج، بالعمرة في الحج. والله عز وجل يقول: تمتع بالعمرة إلى الحج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين صار ضحى يوم الثامن أمر أصحابه أن يحرموا بالحج، أمرهم أن يحرموا بالحج، فإذا جاء اليوم الثامن فلا عمرة إلا إذا كان يتحلل منها مثلا قبل الفجر أو قبل أن تطلع الشمس أو حين طلوع الشمس قبل أن يأتي وقت الانصراف أو وقت الخروج إلى منى، فهذا نعم. أما أن يتحلل الإنسان من العمرة والناس في الحج يتحلل من العمرة إلى يتمتع بالعمرة إلى الحج، نقول: أنت لم تتمتع بالعمرة إلى الحج، أنت تمتعت بالعمرة في الحج، هذا زمن الحج. وفيه أيضا في حديث جابر التقريب، تقريب المعاني بالإشارة لقوله: جابر بيده وحركه، كأنه يمثل صورة تقاطر المني. نعم لا ما يدل على هذا، لكن يدل أن استغربوا كيف يأمرهم بالتحلل والزمن قريب. وفي الحديث الثاني حديث عبد الله بن مزني استحباب صلاة ركعتين بين أذان المغرب والصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل صلاة المغرب، لكن هذه ليست سنة راتبة، ولهذا قال لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة أي سنة راتبة. وعلى هذا فنقول الصلوات الخمس كلها لها سنن قبلها، لكن بعضها سنن راتبة وبعضها غير راتبة. الفجر راتبة، والظهر راتبة، والعصر غير راتبة، والمغرب غير راتبة، والعشاء غير راتبة. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة، قال ثلاثا وقال في الثالثة لمن شاء. نعم نعم. إيش
من فضلك اقلب الشريط.
نعم هذه ليست زيارة.